الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونلتقي مرة أخرى مع هذا البرنامج في قضايا تتعلق بشبكة الإنترنت. وكنا قد تكلمنا في موضوع المصالح الكثيرة الموجودة فيها والمنافع والإيجابيات، وبدأنا نتحدث في موضوع الأضرار، وأخذنا نبذة عن أضرارها العقدية، ونتابع الكلام حول هذا الموضوع في أضرار هذه الشبكة ومنها الأضرار العقدية. نلاحظ عند غير المسلمين قضية عدم توقير الله سبحانه وتعالى، كما قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فنجد أن هؤلاء اليهود مثلا عليهم لعائن الله، يقولون إن الله فقير، يد الله مغلولة كما قال الله ذلك عنهم، ويقولون إن الله ندم على خلق الفلسطينيين كما قال هذا سيء الذكر حاخامهم الأكبر في هذا الزمان، وهم الذين يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وتعب، والله عز وجل قال: وما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب فلم يمسه تعب سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. وهؤلاء اليهود يقولون استراح يوم السبت. هذا الكلام كله موجود في مواقع على الإنترنت. وهؤلاء النصارى الذين يقولون إن الله له ولد، ما معنى له ولد؟ يعني له زوجة وصاحبة أنجب منها هذا الولد، ما معنى ذلك؟ يعني أن هناك والعياذ، وأن هناك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة شهوة ووطئا. فانظر إلى أي درجة سب الله تعالى. وهذا موجود في بعض المواقع، حتى أنني رأيت أحد المواقع عنوانه Was Jesus a gay؟ هل كان المسيح شاذا؟ فسب الله وسب أنبياء الله موجود، وبعض فرق وبعض هؤلاء النصارى يعتقدون فعلا أن المسيح كان شاذا، وأن الشذوذ جائز، وأنه شيء طبيعي، وأنه لهم حقوق ولهم زواج وأنكحة وأسر، وتقنن القوانين على هذا. وهذا ما تريده الآن مؤتمرات المرأة من بلاد المسلمين ومن المسلمين أن يفعلوا. هناك كذلك من الأضرار العقدية مواقع في هذه الشبكة تدعو حتى إلى عبادة الشيطان واتباع الشيطان، كما نرى في هذا الموقع، موقع يدعو إلى اتباع الشيطان، وآخر يدعو إلى عبادة، وطبعا نرى بايبل أوف، يعتقدون أن هناك إنجيل الشيطان، وأن هناك أيضا تعليمات ويجب اتباعها. هذه كما ترونها الآن من نماذج عبادة الشيطان، وهناك موقع آخر أيضا يدعو إلى عبادة الشيطان، كهذا الموقع United Satanist Front، وفي تواصل مع الناس، وضع اسمك وإيميلك، وهل أنت ما رأيك في الشيطان، وما رأيك لو أعطيناك شعائر تطبقها. طبعا عبادة الشيطان تقوم على الرقص وغناء معين، وعلى الدم، وعلى شرب الخمر، والمنادات بهذه الكلمات الشركية، والزنا والفجور، والطوائف هذه، هؤلاء الذين نسمع عنهم في بعض البلدان العربية لما قبض عليهم قام الكفار من إخوانهم يناصرونهم ويدافعون عنهم ويطالبون بحقوقهم. أيها الإخوة، إن الأضرار العقدية تشمل أيضا على الشبكة مواقع التي تتحدث عن السحر والشعوذة. فعلى سبيل المثال، هذا موقع يحتوي على السحر، وما أدراك ما السحر، مع أن الله حرمه وحرم تعلمه وحرم الشعوذة وحرم الذهاب إلى الكهنة وحرم الذهاب إلى العرافين والذين يدعون علم الغيب والذين يتصلون الجن بالجن، وأن من صدقهم كفر بما أنزل على محمد، وأن من ذهب إليهم لكي يبحثوا له عن غائب أو ضالة أو مفقود، فإنه كذلك واقع في الذنب العظيم والكبير التي تسبب عدم قبول صلاته 40 يوما. 40 يوم الذي يأتي العراف لا تقبل صلاته ويجب عليه أن يصلي، ولو ما صلى يكفر لأن تارك الصلاة بالكلية كافر. هذه مواقع أيضا التي تتكلم عن أبراج الحظ، وفي اليوم السعد كذا ويوم النحس كذا وسيحصل لك كذا، لا يجوز قراءتها ولا حتى للتسلية، لأن بعض الناس ربما يأتي هذه المواقع ويقول نتسلى وننظر ماذا كتبوا، هذا يقود تدريجيا إلى تصديق ما فيها أيها الإخوة والأخوات، وهذه قضية خطيرة جدا. كذلك نجد هناك بعض المواقع التي تتحدث عن بدع كبدعة المولد وغيرها، وهذه القضية القضايا قضايا البدع كثيرة جدا ويجب الحذر منها، ونأخذ نأخذ الدين الصحيح من القرآن والسنة الصحيحة والأحاديث الثابتة وكلام الثقات من أهل العلم. أيها الإخوة، إذا ما غادرنا هذا الجانب المهم وهو الخطر العقدي لهذه الشبكة، لننتقل إلى الخطر على الأخلاق والفضيلة والعفة وما تسببه هذه الشبكة في نشر الفواحش، فقد ذكرنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج إحصاءات دقيقة عن عدد الصور المتبادلة على الشبكة في بعض المواقع، وأن مواقع الجنس على الشبكة أكثر من 500,000 موقع، وعدد رواد هذه المواقع بعض هذه المواقع بالملايين، والصفحات المستعرضة كذلك. إن هذه الشبكة أيها الإخوة، إن هذه الشبكة تحتوي على هذه المواقع التي فيها نشر الفجور، إن بعض محركات البحث تشير إلى أن أهم كلمة وأكثر كلمة يبحث عنها الناس كلمة SEX، الجنس ومشتقاتها وموالاها. في تقرير البي بي سي كما ترونه يقول أن كما تشاهدون في أمريكا ما يقارب 200,000 مدمن مواقع إباحية على الإنترنت، هذا في أمريكا، فكيف بغير هؤلاء المدمنون، وأن معدل زيارة بعض هذه المواقع 20,000,000 زائر أسبوعيا، أرقام مخيفة من بلاد الإباحية. بل إن الأطفال 65% من أوقات الأطفال في أمريكا، هذه إحصاءات كما ذكر ذلك موقع nationalcoalition.org، 65% من أوقات الأطفال في أمريكا تصرف على مشاهدة المواقع الإباحية. كذلك فإن البحث في هذه الشبكة ينبئ عن عدد الكلمات الجنسية التي تستخدم، وماذا ينتج من هذه السيئات من الأشياء الخطيرة جدا على أولادنا وأطفالنا. أيها الإخوة، إن مسألة الخطر على الأطفال شيء شنيع. نجد هنا في بعض المواقع اتصال مباشر بغرف المميسات، وحركات تعمل بناء على الطلب، وعرض الفواحش كلها، حتى اتيان الذكران من العالمين، وحتى مواقعة البهائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وقال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها. ولماذا تقتل؟ ما ذنبها؟ لأن قال العلماء: لأنه أفسدها إفسادا لا يرجى لها حياة ولا صلاح بعده، والرحمة بها أن تقتل بعدما أتاها. فهؤلاء يأتون الخنازير والحمير والقردة وهذه الحيوانات التي نلاحظ، والكلاب. بعض المواقع تشير إلى ما يعرف بالأنيمال سكس، هذا الذي فيه اتيان هذه الأشياء كما تشير دراسات. الحمد لله أن عندنا في هذه البلاد إغلاق جيد ودقيق وتتبع مستمر المواقع الجنسية لتغلق أولا بأول، وهذا ما يشكرون عليه والحمد لله. ونريد من البلدان الأخرى أن تعمل أيضا جدران واقية قوية بحيث تقي مواطنيها وأهلها هذه الشرور بدلا من هذا الفتح الموجود الآن، بحيث يدخل على ما هب ودب. على أيها الإخوة، أن قوم لوط قد أهلكهم الله بأربع عقوبات، ولا يعرف أن قوما أهلكهم الله بعقوبات مثل قوم لوط. طمسنا أعينهم أخذتهم الصيحة، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود وقلبنا عليها سافلها. ولذلك بعض العلماء يرى أن من يفعل عمل قوم لوط يلقى من أعلى بناء في البلد، أخذا من قوله جعلنا عليها سافلها، جعلنا عليها سافلها. وبعضهم قال إنه يرمى ويتبع بالحجارة، يرمى بالحجارة لأن الله عذبهم بالحجارة. وبعضهم قال يضرب تضرب عنقه بالسيف، وهذا هو الراجح. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني إذا كان راضيا. لقد وصلت آثار هذه المواقع إلى شباب المسلمين الصغار حتى في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وصاروا يخزنون من هذه الشبكة ديسكات وأقراص ليزر، ثم يتداولون فيما بينهم، ويتباهى كل واحد من مختاراته، وترسل هذه المواد الفاضحة وتضغط في برامج، وهناك من يعين عليها، ترسل عبر البريد الإلكتروني. نحن مستهدفون، أخلاق البشرية مستهدفة من هؤلاء اليهود الأراذل وغيرهم من الذين يريدون أن يتكسبون بالصور الجنسية، بحيث يجعلون سنتات أو مبالغ قليلة للاشتراك لكي يجروا الناس. وأيضا مع كثرة المواقع مئات الآلاف، صار هناك تنافس وأسعار تنزل، وهناك دعايات على الشبكة تعتمد الجنس أساسا لجذب الزبائن، وهناك كاميرات حية يزعم أنها تنقل الصور، وهكذا يحصل ما يحصل من نشر الرذيلة وإثارة الشهوات، إثارة الشهوات والتواصل، المجال، إتاحة المجال للتواصل بين الفاسقين والفاسقات بعيدا عن الرقابة من الأهل والناس، ودون خوف ولا وجل من الله سبحانه وتعالى. وصار بعضهم يتبادلون الصور والعناوين والأرقام والكلام، ويضع كاميرا على الشاشة وتضع، وهكذا من الأشياء السيئة. ولا نريد مزيدا من التفصيل في الموضوع لكي لا نكون ممن يدل على الشر، لكن هناك من هذه الأشياء الكثير والكثير، ولم أذكر تفاصيل أخرى حتى لا يكون فيها دلالة على الشر بطريق غير مباشر. لقد أصبحت الأعراض في خطر، ولا يؤمن أن يبث بعض الفاسقين والفاسقات مشاهد سيئة من بيته. الغيرة على الحرمات، البنات، الأخوات، لقد ضعفت عند الكثيرين مع الأسف. لقد عم الانتشار المشبوه والاتصال والتعارف بين الجنسين، مواقع التخاطب والشاتينج. بعض الشباب لا يدخلون على الانترنت لا لفائدة ولا لمنفعة، لا في الدين ولا في الدنيا، وإنما يدخلون لأجل التخاطب هذا والشاتينج والمواقع الحوارية، يتبادلون فيها الأشياء وإنشاء مجموعات في مواقع لكي يدخلوا ويأخذوا راحتهم بزعمهم. 90% من الشباب في بعض الاستبيانات قالوا إنهم يدخلون على هذه الشبكة للتحادث مع الفتيات في الداخل والخارج، وإذا نصح بعضهم ونوقشوا يقول هذه تسلية، أو يقول لا تخشى علي، أو يقول أنا أريد الزواج في النهاية، ونحو ذلك من الأعذار السخيفة. إن المسألة خطيرة جدا أيها الإخوة والأخوات. نتج عنها أن بعض الزوجات أدخلنا رجال أجانب إلى البيت في غياب الأزواج تعرفت عليه عن طريق الشبكة. إن المسألة والله خطيرة جدا على أخلاقنا وعلى أعراضنا، وإن هذه الخيانات التي تحدث في البيوت من أسبابها الانفلات الحاصل على هذه الشبكة، وانكباب الذكور والإناث لكي يعملوا هذه المنكرات العظيمة. وبعضهم يريد أن يدخل الشبكة ليجرب هل يستفيد منها أم لا. المقاهي، وما أدراك ما المقاهي التي قربت الفواحش، وحصل منها الأشياء السيئة الكثيرة. هذه القضية التي صارت الآن وسيلة استثمارية عند بعض التجار، يفتحون المقاهي، وتطورت إلى مقاهي خاصة بأماكن للنساء، وكذلك 70% من القادمين إلى هذه المقاهي قالوا بأنهم جاءوا للتخاطب والتسلية المحرمة والتخاطب مع النساء، تدخل نسبة كبيرة إلى مواقع الفواحش المحرمة، وكثير من الشباب يكون عنده جهل بها في البداية، ثم يعلمه شياطين الإنس أشياء وكيف يفعل وكيف يأخذ الصور وكيف يخزن وكيف يخترق البروكسي وكيف يفعل ويفعل. أيها الإخوة، هذه المواقع التي بعضها فيها أكثر من 1,000,000 صورة قذرة أو نحو 1,000,000 صورة قذرة تخزن في الأجهزة عند هؤلاء الشباب، ولو عملت عملية سيرتش بحث star.jpg في أي جهاز من أجهزة هؤلاء لرأيت العجب العجاب مما يهول ويصعق به الأب أو الأم مما ثم نشتكي نقول لماذا تحدث الفواحش، لماذا تحدث المحرمات. بهذا السبب أيها الإخوة، بهذا السبب، وحتى بعض العاملين في هذه المقاهي يشتكون أن هؤلاء الشباب أو الشابات يطيلون المكث فيها وساعات الطوال ويضيعون الصلوات، بل إن بعضهم قد أخبرني بأن شابا جلس من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 10 صباحا في رمضان ما قام لا صلاة تراويح ولا صلاة فجر، وهذا ممكن أن يعرض صيامه للإفساد بإثارة هذه الشهوات، وتوضع الكراسي والطاولات والأجهزة في وضعية بحيث لا يرى الشخص ما يفعله الآخر. قالوا خصوصية حتى يقبل الزبائن، خصوصية وأماكن مغلقة وأنوار حمراء وأنوار خافتة، ما معنى ذلك؟ ثم تثور الشهوات وتضيع الصلوات ويفعلون ما حذر الله منه. هؤلاء يريدون اتباع الشهوات، والله يريد أن يطهرنا كما قال في كتابه العزيز:
الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
لقد جرت هذه المواقع على أعداد من الشباب مفاسد عظيمة، من التعرف على الرذيلة وسبلها والاتصال بأطراف حقيقية في القضية، وقد انهار بعض الشباب بما كانوا أخيارا في يوم من الأيام، وانزلقوا في مستنقع المقاهي وغرقوا في الرذيلة، حتى صار في بعض البلدان صارت المقاهي وسيلة للتعارف المباشر بين هؤلاء. ضاعت الصلوات وثارت الشهوات كما حذر الله تعالى من القوم فقال: أيها الإخوة، إن هذه المقاهي صارت مرتعا للفساد، ولذلك ينبغي التحذير منها. نعم قد يحصل فيها فوائد، ترسل إيميلات وأشياء تجارية، لكن بالنسبة للشر الموجود فيها إنه كثير، ولذلك ذهب عدد من العلماء إلى تحريم فتحها، وأن الأرباح التي تأتي منها هي أرباح محرمة، كما أفتى بذلك عدد من مشايخنا، لأن ما يستعمل ما يجعل وكر الفساد يسهل فيه الفساد فإنه يحرم فتحه، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكذلك كسبه لا يجوز ما دام أكثره يستعمل في المحرم، وكل واحد أدرى بمقهاه بالمقهى الذي فتحه أدرى بما عنده. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وسائر المسلمين هذه الويلات والشرور، إنه سميع مجيب قريب. ونعود إلى الأسئلة في ختام هذه الحلقة، و نستعرض وإياكم بعضا مما ورد. يقول هذا السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة طلب من بعض الشركات في الدعاية والإعلان وشركات الأدوية وغيرها أن تعمل المرأة مندوبة إعلانات أو مبيعات، وتذهب للزبائن وتعرض عليهم منتجات الشركة، فما حكم هذا العمل الذي تختلط فيه المرأة بالزبائن وتذهب إليهم في بيوتهم ومكاتبهم وأماكنهم؟ الجواب: كل دعوة إلى بروز المرأة وإلى خروجها من مستقرها من أسباب انتشار الفساد وسبب لظهور الفحشاء، والله تعالى قد توعد على ذلك فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. توعدهم بهذا العذاب الأليم، ومعلوم أن المرأة إذا كشفت عن شيء من جسدها تتوجه إليها الأنظار، وأن أصحاب الشهوات الشيطانية يلاحقونها ويتابعونها، وخصوصا من في قلبه مرض، وخصوصا إذا أظهرت زينتها ومكياجها وعطرها ورققت كلامها. وكذلك فإن هذا الذي تفعله، والمندوبات، المندوبات التجاريات يفعلن ذلك بلا شك، تضع مكياجا وعطرا ولا وتذهب بملابس أنيقة، ويزعمون أن هذا من لزوم العمل، ثم تدخل لتعرض بضاعتها على رجل أجنبي في مكتب أو في غيره، وربما تعقد معه اجتماعا مغلقا. ما هي النتيجة المتوقعة أيها الإخوة من هذا؟ ما هي النتيجة المتوقعة؟ الوقوع في الحرام. ونظر الرجل إلى المرأة هذه النظرة المحرمة، انظروا لو كانت المرأة تتقو به من وراء حجاب كما يحدث، لو قامت بأعمال عن طريق الشبكة مثلا لتالفين هذه الأمور المحرمة. لو أنها اشتغلت في تمريض للنساء أو تطبيب للنساء أو توليد للنساء أو تعليم للنساء ونحو ذلك من الأعمال، أو اشتغلت في الطباعة أو التصميم الإلكتروني أو غيره من الأشياء التي لا تحتك فيها بالرجال ولا تخالطهم ولا تتبرج أمامهم ولا تتزين أمامهم ولا تتعطر عندهم ولا تخلو بهم، إذا لقلنا اعملي وكسبك حلال. أما أنها تعمل هذه الأشياء فإنه لا يجوز لها أن تشتغل في هذه الوظيفة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول السؤال الثاني: هل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة؟ سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال: تفسير القرآن بالنظريات العلمية الحديثة له خطورته، وذلك أننا إذا فسرنا القرآن بتلك النظريات ثم جاءت نظريات أخرى بعدها تخالفها، فمقتضى ذلك أن القرآن صار غير صحيح عند الناس الذين اطلعوا على التفسير الأول، على التفسير الأول، وتصبح القضية تربص، مجال لتربص أعداء الإسلام الدوائر بنا، ويقولون انظروا إلى التناقضات الموجودة عندكم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى، نقول الله سبحانه وتعالى لم يجعل القرآن كتابا للفيزياء ولا كتابا للفلك ولا كتابا للطب، وإنما جعله نورا وهدى وبيانا للناس، جعل فيه شريعته وأحكامه والحلال والحرام والعقيدة وقصص الأنبياء ونحو ذلك مما فيه عبر وعظات. لكن هناك إشارات، إشارات إلى أشياء فلكية، إشارات إلى أشياء طبية، إشارات إلى أشياء هندسية مثلا. هذه جاءت، ليس القرآن كتاب طب ولا كتاب فلك ولا كتاب هندسة، يجب أن نفهم هذا. ما هو المقصود الأصلي من القرآن؟ بيان الدين والحلال والحرام والاعتبار بقصص الأقوام الماضين والعقيدة وأركان الإيمان وصفات الله وأسمائه والملائكة وغيرهم ومواعظ البشر، وعظ البشر، اليوم الآخر والجنة والنار والحساب والجزاء. هذا المقصود الأساسي من القرآن، وليس المقصود الأساسي أن يكون كتاب طب أو غيره. وهذه الإشارات أيها الإخوة، هذه الإشارات إذا كان هناك من النظريات العلمية ما ينطبق عليها تماما على ظاهر القرآن الذي قاله السلف، وليس أن يفسر بتفسير جديدة كما قاله السلف وفسروه تماما، فعند ذلك لا بأس بأن يقال. كما لو قالوا أشياء علمية في تطور الأجنة توافق نص القرآن، نص وليس تفسيرا جديدا أو تفسيرا ما عرفه السلف، فلا بأس بذلك. وانظروا ماذا يمكن أن تفعل بعض التفسيرات الغريبة، كما قال بعض في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فسره بعض الجهلة، قال الصعود القمر والصعود بالصواريخ خارج الأرض. طيب هل يعقل هذا؟ السياق سياق الآيات عن اليوم الآخر، ما قبلها وما بعدها عن اليوم الآخر، عندما تحيط الملائكة بالجن والإنس لا يستطيعون اختراق السماوات والأرض ولا الخروج من أرض المحشر. ثم هل ممكن الله يتحدى الناس يقول إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا ثم ينفذون؟ ما قيمة هذا التحدي إذن؟ إذن أيها الإخوة، هذا في اليوم الآخر كما يدل عليه ما قبلها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وما بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ثم الآن طلعوا بالمراكب الفضائية وما أرسل عليهم شواظ من نار ونحاس، ما أهلكوا، والله قال لو خرجوا لأرسل عليهم شواظ من نار ونحاس. إذن لما نفسر بنظري بأشياء حديثة دون معرفة كلام السلف يحصل الضلال، ونخالف مراد الله من الآية، وتكون الآية في جنب وكلام هؤلاء في جنب آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تعلم دينه وعمل به، إنه سميع مجيب. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.